بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري في صحيحه حديث 203، قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع ابن جبير عن عروة ابن المغيرة عن أبيه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.
هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في قصة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه على الخفين حديث صحيح مشهور، ورده الإمام البخاري في مواضع من كتابه لمسائل تتعلق بأحكام الوضوء وغيره. ومناسبته في هذه الترجمة بيان حكم المسح على الخفين، وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعمد المسح على الخفين لقوله للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني رجليه في الخف، فمسح على الخفين. نعم.
الفوائد: وفيه التشمير في السفر.
وفيه
التشمير في السفر.
التشمير للسفر
في السفر،
التشمير في السفر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا اللباس وهو الجبة، وكانت ضيقة الكمين، وكان لبسهما أو لبسها ولبس مع الخفين وعند الوضوء شمر ليغسل يديه لكنه ما تمكن من إخراج يديه من الكمين لضيقهما، فما كان منه إلا أن نزع الجبة ليتمكن من غسل اليدين، فهذا محل التشمير في الوضوء. نعم.
ولبث الثياب الضيقة في،
وفي هذا الحديث أيضا جواز لبس الثياب
الضيقة،
حيث لبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة وكمها ضيق، لم يتمكن من تشميره وغسل اليدين وهما عليه حتى نزعهما. نعم.
لكونها أعون على ذلك،
يعني لكون الجبة أو اللباس الضيق أعون على سهولة السفر، والسفر يحتاج إلى شيء من الخفة، لذلك كان استخدام الثياب الضيقة أنسب. نعم.
وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر،
المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر، لأنه جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على يديه من الإتاوة وغسلهما ثلاثا، ثم إنه غسل يدي وجهه ثلاثا، والواجب مرة واحدة والزيادة من السنة، وغسل يديه أيضا بعد أن أخرجهما من الجبة مرتين أو ثلاثا، وهي أيضا من السنن، وأنه مسح رأسه أقبل بهما وأدبر، وفي بعض الروايات أنه مسح بناصية رأسه وبعمامته، حيث استوعب مسح جميع الرأس، وهكذا في التيمم، وهكذا في المضمضة والاستنشاق، مضمض واستنشق أكثر من مرة، كل ذلك فيه استعمال لسنن الوضوء. نعم.
وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة،
وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية ولو كان المرأة، ولو كان هذا الواحد امرأة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الوضوء من الماء الذي أخذ منها، أخذ من قربة لها، وهذه القربة كانت من جلد ميتة، فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة المغيرة أن هل دبغت هذه الجلد، هذه القربة أو لا، يعني دبغ جلدها، جلد الميتة، أو لم يدبغ، فأخبرت أنها جلد مدبوغ، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها، وهذا هو محل الشاهد في قبول خبر الواحد ولو كان امرأة، مع أنها امرأة مشركة. نعم.
سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا،
يعني سواء كان الخبر الذي أخبرت به مما تعم به البلوى أو لا، وهنا الخبر ليس مما تعم به البلوى حتى يقال إنه خرج وأنه لا بد من العمل به، لأنه لو كان الجلد جلد ميتة لم يدبغ لما توضأ منه. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابية كما تقدم.
نعم،
وفيه أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئه،
وفيه هذا الحكم، وهو أن الإنسان لو أراد أن يتوضأ أو أن يغتسل، لكن هناك ما يحول بين استيعابه للوضوء، استيعابه لغسل هذا العضو، كضيق الكم الذي حدث في هذه الجبة، مما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزع ذراعيه من كم هذه الجبة ليستوعب غسل الذراعين. فلو كان الاقتصار على غسل معظم الذراع والتجاوز عما بقي ممن لم يتمكن من غسله، لو كان ذلك جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما كان غير جائز ولا بد من الاستيعاب، من استيعاب غسل اليدين، نزع اليدين من الجبة من تحتها وغسل اليدين ثم لبس الجبة مرة أخرى. نعم،
لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة، ولم يكتفي فيما بقي منها بالمسح عليه، وقد يستدل به على من ذهب إلى وجوب تعميم مسح الرأس.
يعني وهذا الحديث أيضا يمكن أن يستدل به أو يستدل به من قال بوجوب تعميم مسح الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وهي مقدمة الرأس حيث الشعر، ولما كان بقية الرأس مغطاة بالعمامة مسح على هذا الجزء المغطى وعمم الرأس، ولم يكتفي بالمسح على الرأس أو على جزء من الرأس. نعم،
لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتفي بالمسح على ما بقي من ذراعيه.
نعم،
حديث 204. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.
وهذا الحديث هو نص في الترجمة، ومناسبته للترجمة واضحة ظاهرة، لأنه أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين. نعم،
وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى،
كلهم تابعوا هذا الراوي عن يحيى ونقلوا الخبر بهذه الروايات. نعم،
قال المحقق الحديث 204 طرفه في 205. قال ابن حجر رحمه الله: قوله شيبان هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير.
نعم.
قوله عن أبي سلمة وللإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء، أولهم يحيى وهو تابعي صغير، وأبو سلمة وجعفر قرينان،
يعني تابعيان قرينان. نعم.
قوله وتابعه أي تابع شيبان حرب، وهو ابن شداد،
هذا الذي ذكره في الرواية السابقة،
وحديثه موصول عند النسائي والطبراني.
البخاري علقه لكنه موصول عند النسائي وموصول عند الطبراني. نعم.
حديث 205. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
نعم. هذا الحديث أيضا ذكر هذا الحكمة، وهو المسح الرأس، ولما كان مسح الرأس ولما كان غير ممكن حيث اعتم والعمامة تحول بينه وبين الشعر، مسح على العمامة على سبيل البدل وعلى سبيل الإنابة عن الشعر أو عن الرأس، وهكذا مسح على الخفين. نعم.
الشيخ نقزنا سطر. قوله وأبان هو ابن يزيد العطار.
نعم.
وهو معطوف على حرب، وحديثه موصول عند أحمد والطبراني.
نعم. وهو يعني معطوف على الرواية السابقة، رواية حرب.
نعم.
فتكون البخاري روى الحديث بالسندين. نعم.
حديث 205. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر ابن عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
نعم.
وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو،
يعني بهذا الإسناد. نعم. والمتابعة هنا متابعة قاصرة. نعم.
قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم،
قال يعني يفعل ذلك.
قال المحقق: تقدم في 204،
يعني هذا الحديث وهذا السند.
قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك. قوله عن يحيى لأحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي حدثنا يحيى.
نعم.
قوله على عمامته وخفيه، هكذا رواه الأوزاعي وهو المشهور عنه، وأسقط بعض الرواة عنه جعفرا من الإسناد،
يعني لم يذكروه حيث اقتصروا على من دونه. نعم.
وهو خطأ قاله أبو حاتم الرازي،
يعني في تعليله وعلله لهذه الرواية.
قوله وتابعه أي تابع الأوزاعي معمر،
تابع الأوزاعي معمرا،
تابع الأوزاعي معمرا ابن راشد
أو معمر ابن راشد،
أي تابع الأوزاعي معمر ابن راشد في المتن لا في الإسناد،
بحيث لم يذكر جعفر. نعم،
هذا هو السبب الذي ساقه المصنف، ساق المصنف الإسناد،
هذا الذي حمل البخاري على أن يعيد السند كاملا ليبين أن هذه المتابعة فيها اختلاف. نعم،
ثانيا ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر.
نعم، بدون ذكر جعفر في رواية معمر، وأما في رواية الأوزاعي ففيها ذكر جعفر. نعم،
وذكر أبو ذر في روايته لفظ المتن وهو قوله يمسح على عمامته.
نعم،
زاد الكشميهني وخفيه،
وخفيه، فذكر هنا اختلاف الروايات حسب ما روى كل واحد. نعم، من الزيادة والنقص في المتن والإسناد.
وسقط ذكر المتن من سائر الروايات في الصحيح،
وسقط ذكر المتن من سائر الروايات
في الصحيح،
في الصحيح. نعم،
ورواية معمر قد أخرجها عبد الرزاق في مصنفه.
نعم،
عن معمر بدون ذكر العمامة،
بدون ذكر العمامة، فقط ذكر الخفين. نعم،
لكن أخرجها ابن منده في كتاب الطهارة له من طريق معمر أثبتها.
نعم،
وأغرب الأصيل فيما حكاه ابن بطال فقال ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي،
يعني لأنه ذكرها دون غيره من الرواة،
لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها.
لأن شيبان وغيره
رووه عن يحيى بدونها،
بدون ذكر الإمامة. نعم،
فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد،
يعني أنها هي الرواية الأشهر فتكون المحفوظة، ورواية الأوزاعي تكون شاذة لأنه ثقة خالف الثقات. نعم،
قال وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة.
نعم،
وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو،
يعني من عمرو، فيكون أرسلها ورواها بانقطاع. نعم،
قال الحافظ ابن،
لكن الحافظ لم يرتضي هذا الجمع وهذا الترجيح، وذهب إلى أن كل الروايات يعني وإن جاءت مختلفة لكنها ليست مضطربة، بل هي روايات بمجموعها تتساوى. نعم،
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قلت سماع أبي سلمة من عمرو ممكن.
نعم، لأنه عاصره وأمكن لقاؤهما حيث عاشا في المدينة زمنا طويلا. نعم،
فإنه مات بالمدينة سنة 60،
نعم،
وأبو سلمة مدني ولم يوصف بالتدليس.
فسماعه هو الراجح. نعم لقاؤه وسماعه.
وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو.
وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو. فإذا كان سمع منهم فسماعه من عمرو هو من باب أولى. نعم.
وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث، فرجع إليه فأخبره به.
وهذا دليل على أنه سمع منه حيث ذهب إليه مرسلا من قبل أبيه. نعم.
فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه.
نعم.
ويقويه توفر دواعيه على الاجتماع في المسجد النبوي،
أنهم يعني كانوا يجتمعون في المسجد النبوي، وهذا من أكبر القرائن التي تدل على سماعه منه. نعم.
وقد ذكرنا أن ابن مندة أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه.
نعم.
وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذكر تخطئته.
لا يستلزم تخطئته. نعم.
لا يستلزم ذلك تخطئته، لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافيه لرواية رفقه.
أي تكون عيد العبارة،
لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ.
نعم.
غير منافيه لروايه رفقته فتقبل.
نعم. يعني ما لا تكون مختلفة مع رواية غيره من رفقائه الذين لم يثبتوها. نعم.
ولا تكون شاذة،
لأنه تفرد بها، وتفرد الثقة مقبول وليس شذوذا. نعم. وإنما الشذوذ في المخالفة.
ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعديلات الواهية،
لأنها كلها محتملة.
وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة، فقيل أنه كمل عليها بعد مسح الناصية.
عيد العبارة.
وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة، فقيل أنه كمل عليها بعد
فقيل إنه
إنه
كمل بها أو كمل على المسح على الناصية. نعم. كمل عليها بعد أن مسح على الناصية.
فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية. وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك،
أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة. نعم.
وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور.
وذهب الجمهور إلى أنه يجوز الاقتصار على المسح على العمامة دون الناصية، خصوصا إذا كانت العمامة يعني محكمة وكانت محنكة وغير ذلك مما يثقل نزعه. نعم.
وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل،
يعني الفرض هو مسح الرأس ومسح العمامة يحتمل أن يكون متمما ومكملا أو أن يكون بديلا، ففيه تأويل يعني.
فلا يترك المتيقن للمحتمل.
نعم، فلا يترك المتيقن للمكتمل
للمحتمل
للمحتمل. نعم.
قال وقياسه على مسح الخف بعيد،
وقياس مسح العمامة بدلا من الرأس على مسح الخف
بعيد
الذي هو بدل من الغسل، هذا قياس ضعيف، قياس مع الفارق، لأن الواجب في الرجلين الغسل، والواجب في الرأس المسح، فما يكون مسح العمامة بدلا من مسح الرأس، ولكن يكون مسح الخفين بدلا من غسل الرجلين. نعم.
لأنه يشق نزعه بخلافها،
لأنه يشق نزع الخفين بخلاف العمامة فليس فيه مشقة. نعم.
وتعقب بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، كما
نعم اشترطوا أنه يجوز مسح المسح على العمامة إذا كان يشق نزعها كالعمامة المحنكة وغيرها. نعم.
وطريقه أن تكون محنكة.
نعم.
كعمائم العرب،
كعمائم العرب أو عمامة طويلة وكبيرة يصعب فكها فيمسح عليها.
وقالوا عضو يسقط فرضه،
وقالوا عضو يسقط فرضه
في التيمم، في التيمم
بالتيم في التيمم
فجاز المسح على حائل،
عضو يسقط فرضه بالتيمم يسقط يعني في المسح، وعضو لا يسقط فرضه في التيمم إلا هو الغسل يكتفى فيه بالتيمم، يعني فرقوا بين مسح الرأس ومسح الخفين، قالوا إن مسح الرأس أساسا الفرض فيه هو إيه؟ المسح، فإذا لم نتمكن من مسحه نسقطه، ولأن الشرع أسقطه، ففي التيمم أوجب الغسل أوجب، ففي الوضوء أوجب الغسل، قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقال في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فأسقط مسح الرأس وغسل الرجلين هذا في التيمم، فإذا التيمم الأصل فيه المسح، وغسل الرجلين واجب في الفرض في 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 في, الفرض في الوضوء، فإذا أسقط في التيمم فإسقاط الممسوح من باب أولى. المسح على الخفين مسح على حائل، لا العمامة الأصل في الفرض فيها إيه؟ الرأس الفرض فيه أصل إيه؟ أصل المسح، فإذا أسقط لا يحتاج إلى أن تمسح على الحائل، لكن الوضوء الفرض في الرجلين هو الغسل. ولذلك لما تعذر عوض بالمسح على الخفين. نعم.
وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين.
كالقدمين. نعم.
وقالوا الآية لا تنفي ذلك ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه.
يعني عندنا كلمة اغسلوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. المسح في الرؤوس يكفي فيه امرار اليد على الرأس، وفي الخفين المسح فيه على الرجلين. فالمسح في الرجلين هذا من باب استخدام المجاز، والمسح على الرأس من باب استخدام الحقيقة. فنحن إذا قلنا إن الواجب هو المسح استخدمنا اللفظ في حقيقته ومجازه، وهذا عند من يرى ذلك يقول بجوازه. نعم.
لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق
لأنه من قال قبلت رأس فلان، هذا الكلام يصدق على من قبل رأسه عاريا بدون حائل، ومن قبل رأسه بحائل المعتم. فإن الإنسان إذا قال أنا قبلت رأس فلان يصدق هذا الكلام على تقبيل رأسه بدون حائل، وعلى تقبيل رأسه بحائل وعمامة. فاستخدم اللفظتين أو استخدم اللفظ في حقيقته ومجازه، حقيقته بدون حائل ومجازه بحائل. نعم.
لأن من قال قبلت رأس فلان
قبلت
لأن من قال قبلت رأس فلان يصدق عليه كان على حائل،
يصدق عليه
يصدق ولو كان على حائل،
يعني يصدق قوله ولو كان تقبيل على حائل. نعم.
وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبراني وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر،
يعني مسألة المسح الخفين ثبتت عن الصحابة كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن تتبعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. فاتباعهم هنا في هذه المسألة وهي المسح على الخفين هو الرشد، ويرد دعوى من يرى أنه لا يجوز المسح على الخفين. نعم.
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، والله أعلم.
فهذا من المرجحات على مشروعية المسح على الخفين. نعم.
49 باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
يعني إيش المراد به؟ ما المراد؟ هل إدخالهما بعد الوضوء ولا إدخالهما قبل الوضوء؟ هذا ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله. وقصده أنه لا يكون إدخال الرجلين إلا بعد إكمال الوضوء بعد غسل الرجلين جميعهما. نعم.
حديث 206. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة ابن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
نعم.
قال المحقق تقدم في 182 الأطراف 182 203 363 388 2918 4421 5798 5799.
في الحديث رواه في 8 مواضع. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان هذا لفظ رواية أبي داود من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن الشعبي في هذا الحديث وسنبين ما بينها وبين لفظ حديث الباب من التفاوت.
يعني حديث الباب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم.
قوله حدثنا زكريا هو ابن أبي زائدة عن عامر والشعبي وزكريا مدلس ولم أره من حديثه
ولم يعني أرى روايته في هذا الحديث إلا بلفظ العنعنة
من حديثه إلا بالعنعنة لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكريا والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم.
يعني هذه قرينة ترجح أن زكريا في هذه الرواية صرح بالسماع. نعم.
صرح بذلك الإسماعيلي. قوله فأهويت أي مددت يدي. قال الأصمعي أهويت بالشيء إذا أومأت به
يعني إذا أشرت به. نعم.
وقال غيره أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود. وقيل
قصدت الهوية من القيام إلى القعود.
أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود.
قصدت الهوية من القيام إلى القعود.
قصدت الهوية من القيام إلى القعود.
هكذا صواب الرواية صواب الكلام. يعني قصدت النزول من القيام إلى القعود هذا هو الهوي. نعم.
وقيل الإهواء الإمالة.
الإهواء والإمالة أهويت يعني أملت.
قال ابن بطال فيه خدمة العالم.
نعم. لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما صب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما فلما أراد أن يغسل رجليه ظن أنه سيغسل رجليه، فنزل من قيامه إلى حالة القعود لينزع الخفين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا فيه دليل على جواز أن يخدم الرجل العالمة، ولا شك إن خدمة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل نوع من الخدمات. نعم.
وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره،
وهذا أيضا فيه دليل على أن الخادم إذا كان اعتاد أنه يعمل أشياء ليخدم بها هذا الفاضل فله أن يفعل ذلك قبل أن يأمره هذا الفاضل أن يفعل ذلك.
وفيه الفهم عن الإشارة.
وفيه الفهم
عن الإشارة.
نعم، لأنه قال له دعهما. نعم.
ورد الجواب عما يفهم عنها كقوله فقال دعهما.
نعم.
قوله فإني أدخلتهما أي القدمين.
نعم.
طاهرتين كذا للأكثر وللكشميهني وهما طاهرتان،
يعني إما في حالة النصب أدخلتهما طاهرتين، أو في حالة الرفع أدخلتهما وهما طاهرتان، مبتدأ وخبر.
ولأبي داود فإني أدخلت القدمين والخفين وهما طاهرتان،
يعني أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان، يعني والقدمين طاهرتان.
وللحميدي في مسند. وللحميدي
لحظة في هذه الحال. نعم حال. لا هذه الجملة مبتدأ في محل رفع، جملة مستأنفة، لكن هنا أدخلتهما طاهرتين هنا تعرب حال. نعم.
وللحميدي في مسنده قلت يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان،
يعني إذا أدخل قدميه وهما طاهرتان. نعم.
ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا،
ويوم يعني نمسح عليهما ثلاثا يعني ثلاث ليال.
أيوة. إذا سافرنا،
إذا كنا في سفر، أي إذا كنا مسافرين من نوم أو بول أو غائط. نعم.
ويوما وليلة إذا أقمنا،
ويوما وليلة إذا كنا مقيمين. فحدد هنا مقدار المسح ووقته في حال الحضور، في حال السفر بثلاثة أيام ولياليهن، وفي حال الحضر بيوم وليلة. نعم.
قال ابن خزيمة ذكرته للمزني فقال لي حدث به أصحابنا.
حدث به أصحابنا.
أصحابنا
يعني الشافعية.
أيوة. فإنه أقوى حجة للشافعي.
فإنه يعني من الحجج التي احتج بها الإمام الشافعي في توقيت المسح للمسافر والمقيم. نعم.
وحديث صفوان وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري،
ولذلك لم يرده في كتابه. نعم.
لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس،
عند لبس الخفين. والبخاري لم يعني يشر أو لم يريد في كتابه ما يدل على الوقت من 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، لكنه اشترط أن لا يمسح على الخفين إلا إذا أدخلهما، يعني أدخل القدمين طاهرتين. نعم.
وأشار المزني بما قال إلى الخلاف في المسألة، ومحصله أن الشافعية والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء.
نعم.
وخالفهم داود فقال إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح.
والمراد بداود هنا داود الظاهري، يقول الإنسان إذا لبس الخفين يمسح سواء توضأ أو ما توضأ، وإنما يتعين عليه أن يغسلهما إذا كانت على الرجلين نجاسة، أما إذا لم يكن على الرجلين نجاسة فيلبس الخفين ويمسح عليهما سواء كان قبل لبس الخفين على طهارة أو لم يكن على طهارة. نعم.
ولو تيمما ثم لبسهما لم يمسحه عنده.
هذه مسألة ثانية. ولو تيمما
ثم لبسهما لم يبح له عندهم، لأن التيمم مبيح لا رافع.
يعني لو أن إنسان تيمم ما عنده ماء ثم لبس الخفين ثم بعد ذلك جاء الماء، يكفيه التيمم في المسح على الخفين ولا لابد أن يخلع الخفين ويغسل الرجلين، يعني يعيد الوضوء؟ لابد من أن يعيد الوضوء. قالوا لأن لبس الخفين على التيمم لا يعطيه الحق في المسح، لأن التيمم ليس وضوءا، ليس رافعا للطهارة، ليس رافعا للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة إلى أن يجد الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور الطيب يعني التراب وضوء المؤمن ولو إلى 10 سنين ما لم يجد الماء، فمتى وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل على أن الوضوء ضروري لمن أراد أن يلبس الخفين، ولا يكتفي بالتيمم لأن التيمم ليس رافعا وإنما هو مبيح. نعم.
وخالفهم أصبغ.
لو أول حديث أورده البخاري في هذا الباب، في باب التيمم، الذي هو الشيخ المصري أصفر
أصبغ
أصبغ أصبغ. نعم.
طيب. ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما،
يعني هنا حالة أخرى، لو يعني لو إنسان جاء وأراد أن يتوضأ فنكس الوضوء وأول ما بدأ غسل رجلينه ولبس الخفين ثم أكمل الوضوء، هل له أن يمسح على الخفين؟ عند الجمهور لا، لأنه لا بد من الترتيب في الوضوء، لا بد من الترتيب في الوضوء، وغسل الرجلين لا يكون إلا بعد غسل بقية الأعضاء، بعد غسل كامل الأعضاء. نعم، عيد العبارة.
نعم، ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقي الأعضاء لم يبح المسح عند الشافعي،
يعني لم يبح له المسح عند الشافعية. نعم،
ومن وافقه على إيجاب ومن وافقه على إيجاب الترتيب
لا بد من الترتيب. نعم،
وكذا عندما لا يوجب بناء على
وكذا عندما لم يوجب الترتيب بناء على إيه؟
وكذا عندما لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تبعض، لا تتبعض،
على أن الطهارة لا تتبعض.
نعم،
الطهارة ما تتجزأ، لابد أن يكمل الطهارة بعد ذلك يلبس الخفين ويبدأ يمسح عليهما.
نعم، لا، لكن قال صاحب الهداية من الحنفية شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة.
نعم، هكذا عبروا.
قال والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبث.
وقت الحدث،
نعم، وقت الحدث
يكون على طهارة كاملة.
نعم
نعم،
ففي هذه الصورة إذا كمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح.
إذا أتكمل الوضوء،
نعم،
ثم أحدث،
نعم،
ثم لبس الخف،
نعم،
جاز له الوضوء. هذه الصورة عند الحنفية، لكنها ليست هي الصورة التي قصدها علماء الشافعية، لأنه متى أحدث ليس له أن يمسح إلا إذا توضأ وأكمل وضوءه. نعم،
لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة، انتهى،
لكنه بالحدث نقض طهارته. نعم،
والحديث حجة عليه لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا لجواز المسح.
هكذا، لا ما تصوره صاحب هذا الكتاب من الحنفية.
والمعلق بشرط لا بشرط
والمعلق بشرط
والمعلق
والمعلق
بشرط لا يصح إلا بوجود
لا يصح
ذلك
إلا بوجود ذلك الشرط. وهنا الحديث المسح معلق بشرط أن تكون الرجلان طاهرتين. نعم،
وقد سلم أن المراد بالطهارة كاملة. وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة.
وقد سلم،
أيوه،
بأن تكون الطهارة كاملة. نعم،
ولو توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبث فلم يبح له المسح عند الأكثر،
لأنه ما لبس الخف الثاني على طهارة كاملة. نعم،
وأجازه الثوري والكوفيون،
يعني تغليبا لأنه الغالب، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور لا يكفي، لا بد من إكمال الوضوء بعد ذلك يلبس الخوف.
والمزني صاحب الشافعي ومطرف صاحب مالك،
يعني هؤلاء أجازوا أن يمسح إذا كان باقي له فقط لبس القدم الثانية، لبس الخف الأولى قبل أن يغسل القدم الثانية. نعم،
وابن المنذر وغيرهم لصدق أنه أدخل كلا من رجليه الخفين وهي طاهرة.
يعني الخفة الأولى أدخل الرجل الخفة الأولى أدخلها بعد طهارة القدم الأولى، والخفة الثانية أدخلها بعد طهارة القدم الثانية. نعم.
وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الواحدة.
نعم، لأن هنا النبي قال أدخلتهما بالتثنية طاهرتين، فلا بد من إكمال غسل القدمين الاثنتين، بعد ذلك يلبس الخف.
واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق،
لأن من علماء الشافعية استضعف هذا الرأي وقال لأن الحكم ما يتم إلا بإكمال غسل الرجلين كاملتين.
قال لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه.
يعني إذا جاء دليل على أن الطهارة لابد تكون كاملة وتكون وحدة واحدة ولا تكون مجزأة، يكون الحكم أو يكون وجهة الحكم قوية في عدم إجزاء المسح على الخفين قبل طهارة القدم الثانية، لابد أن يغسل القدمين ثم بعد ذلك يدخل الخفين فيهما. نعم.
فائدة: المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع.
يعني هنا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.